إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديث عظيم الشأن احتفى به العلماء قديما وحديثا، وقد اختاره الإمام النووي ليكون واحدا من أحاديث الأربعين له، وأفرده كذلك ابن رجب بشرح مفرد له في كتاب نور الاقتباس، وقال عنه ابن الجوزي رحمه الله: تأملت أو تدبرت ألفاظ هذا الحديث فأدهشتني وكدت أطيش، سواء أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفكر في معانيه. وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية خارج سنن الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كلمات تكتب بماء الذهب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. يعني أرى المعاني تتزاحم علي في ذهني بأيها أبدأ، وكلها مهم. وكعادتنا نطوف حول الحديث قبل أن ندخل في تضاعيف ألفاظه. وأول معنى أراه يهجم علي هو: على أي شيء نربي أولادنا؟ هذه الكلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو بعد غلام. الغلام يعني غايته 9 سنوات أو 10 سنوات، غاية الغلام. وأصلا مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 13 سنة أصلا. فهذه الكلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعمره غايته 9 سنوات أو 10 سنوات. فعلى أي معنى تربى أبناؤنا السامع والمتكلم؟ وأخص بذلك معاشر المتدينين، لو سئل ولدك عن معنى من تلك المعاني هل تشربها قلبه؟ لا أقول يحفظ الحديث عن ظهر قلب، فأطفالنا وأنا أعي ذلك منا من يحفظ ابنه الأربعين النووية وهو بعد ابن سبع سنوات أو أقل أو أكثر قليلا، أعرف ذلك. لكن هذه المعاني تشربها قلب ولدك، أن الله عز وجل يا بني إذا حفظته حفظك، أو أن مع أول درس عملي ترسب أنت أمامه في الاختبار، أنت أيها الوالد، فيأتيك ولدك مثلا ليخبرك أن الامتحان القادم امتحان صعب، فتأتي النصيحة إذا استطعت أن تأخذ الإجابة من زميل لك فافعل، أو يقول لك يا أبي اللجنة كلها سيبة كله بيغش، فما نصيحتك للولد؟ النصيحة التي تنبغي يا بني احفظ الله يحفظك، كما يأتي معنا في شرح الحديث، احفظ الله يعني احفظ حدود الله، احفظ دين الله، لا أن يكون الولد قد حفظ هذا الحديث أو لم يحفظه ثم يأتي في أول اختبار، لا أقول ليسقط هو، بل لتسقط أنت أمام ولدك وتسقط أنت في عين ولدك، غش زي ما الناس بتغش. فيتربى هذا الولد على أنه إذا ضيع دين الله وحدود الله سبحانه وتعالى نال ما يرجو وما يؤمل، فأي حفظ هذا؟ احفظ الله يحفظك. تأتيك بنتك تريد الحجاب، فإذا بهذه الكلمات البائسات التي تقال في كل بيت، أو تريد الخمار أو النقاب، لن تتزوجي، إذا ارتديت النقاب لن تتزوجي، سيفوتك القطار، إلى غير ذلك مما يسمع من الآباء للأسف، حتى يسمع من بعض المتدينين، من بعض رواد المساجد بيوت الله. وكان الواجب أن تقول لبنتك يا بني احفظ الله يحفظك، إذا تقربت من الله عز وجل سبحانه وتعالى حفظك في دينك ولن يفتنك، وليس العكس، إذا حفظت الله عز وجل فلمست الزي الشرعي أو ارتقيت في هذا الزي ضيعك الله، إن ذلك لسوء ظن بالله. أو يأتيك ولدك وهو في سن الجامعة يريد أن يعفي لحيته مثلا، فإذا أيضا بهذه الكلمات ستعرض نفسك للمشاكل وستضع نفسك في كذا وكذا وإلى آخر هذا الكلام الذي يقال والذي يعرفه كل أحد. وكان الواجب أن تقول لولدك حينها يا بني احفظ الله يحفظك، يعني ولدك يحفظ دين الله ويحفظ حدود الله، والله عز وجل يضيعه؟ حاشاه. احفظ الله يحفظك، على أي شيء ربينا أبناءنا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات الذي يقول عنها العلماء الكبار، ابن الجوزي يقول تأملت ألفاظ هذا الحديث فطشت فأدهشني وكاد عقلي يطيش، هذه الكلمات التي طاش لها عقل ابن الجوزي تقال لغلام، تقال لغلام طفل عنده سبع سنوات أو ثمان سنوات، فهذا أول المعاني، أن نربي أبناءنا على تلك المعاني التي سنتعرض لها، وآمل أن ننتهي منها على الإيجاز في هذه الخطبة، أن نربي أبناءنا أن يخرج كل منا من هذا المسجد وقد عاهد الله عز وجل أن يربي ولده وبنته على تلك المعاني، ومن لم يتزوج أو من لم يولد له يعاهد الله عز وجل أن إذا رزقه الله عز وجل الولد أن يربيه على تلك المعاني، ومن قبل نربي أنفسنا نحن على تلك المعاني التي طاش لها عقل رجل فذ كابن الجوزي. فهذا أول المعاني التي تتزاحم في ذهني الآن. وأما ثاني هذه المعاني فهو كيف يدرس طلاب العلم الاعتقاد. درس الاعتقاد للأسف في كثير من المدارس المعاصرة، أعني المدارس الدعوية والمدارس العلمية، هو حلبة صراع. يعني الآن اليوم هو درس العقيدة، يأتي طالب العلم متحفزا، يعني من سنناقش اليوم، المعتزلة أو الجهمية أو المرجئة أو الخوارج أو غيره، حلبة صراع. فطالب العلم يدخل الدرس بقلب، يخرج من الدرس بقلب أقسى. وكان الواجب في درس الاعتقاد أن يكون على هذا النحو: تريد توحيدا، هذا هو التوحيد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. هذا هو الاعتقاد الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. نعم، يأتي بعد ذلك دور طالب العلم المتقدم أو قل العالم ليدرس الشبهات تفصيلا وكيف يرد عليها. لكن طالب العلم المبتدئ الذي هو بعده لا يعرف شيئا عن الله، ولا يعرف شيئا عن كتاب الله، ولا يعرف شيئا عن الجنة والنار، تأتي به لتقول له تعالى أدرسك عقيدة، اجلس واسمع، مرجئة وجهمية وخوارج ومعتزلة وهؤلاء نرد عليهم بكذا وهؤلاء نرد عليهم بكذا، بأي قلب يخرج هذا الطالب؟ فيا طالب العلم أحرز هذا الموطن، فإنه نافع لك إن شاء الله. وأما الحديث فكان ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، وفيه جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات ليعيره انتباهه. ثم بدأ فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهما بمعنى في قول أهل العلم. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله، واحفظ أوامر الله ونواهيه، واحفظ حدود الله، يحفظك الله. فإذا حفظت حدوده وأوامره ونواهيه فظننت أن الله عز وجل يضيعك أو يسلمك، فقد ظننت بربك ظن السوء. ولو ظننت هذا بآحاد الناس لقيل لسب هذا الرجل، ولقيل عنه ليس يعرف من المروءة شيئا، حفظته في ماله وحفظته في عرضه ثم هو أسلمني، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى؟ تظنك تحفظه في أوامره ونواهيه فيضيعك فيسلمك، فيضيع عليك عملك، فيضيع عليك الزواج؟ حاشا، احفظ الله يحفظك. وحفظك لله عز وجل، حفظك لدين الله عز وجل يكون بأمرين: أولا أن تحفظ دين الله عز وجل في نفسك، ثانيا أن تحفظ دين الله عز وجل في غيرك. أما حفظك لدين الله عز وجل في نفسك فأن تحفظ جوارحك. ولفظ الحفظ كثير الدوران في نصوص الشرع لو تأملت ذلك. ففي كتاب الله عز وجل مثلا: والذين هم لفروجهم حافظون. فحفظك لفرجك إلا على زوجك نوع من حفظ الله عز وجل، من حفظ دين الله سبحانه وتعالى، فلست أنت من يتعدى في هذا الأمر فيمارس العادة السرية مثلا أو يتعدى بغير ذلك. احفظ الله يحفظك. وكذلك دوران هذا اللفظ أتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة كثيرة أو النصوص التي جاء فيها لفظ الحفظ كثيرة، ولكننا ننتخب منها. في قوله صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. فهذا نوع حفظ لدين الله عز وجل. وانظروا إلى لفظ الحفظ كيف يدور في الأدلة كثيرة في النصوص. احفظ الله، احفظ الله، احفظ رأسك وما حوى رأسك، واحفظ بطنك وما حوى بطنك. الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما حوى. ومما حواه الرأس تلك الجوارح، عيناك وفمك وأذناك، فتحفظ عينيك فلا تنظر بهما إلى الحرام وأزيدك، فلا تعتاد فضول النظر ولو إلى المباحات التي تفتح قلبك إلى الدنيا. فهذا من حفظ الله عز وجل، أن تحفظ دين الله عز وجل، أن تحفظ رأسك، أن تحفظ عينيك، وأن تحفظ أذنيك فلا تستمع بهما إلى حرام. فلست أنت من يستمع إلى الغناء، ولست أنت من يستمع إلى الغيبة ولو لم تكن قائلها. فالمستمع شريك القائل، ولو لم يجد هذا المغتاب أو هذا الكذاب أو هذا الفاحش الذي ينطق الفحش والبذاء، لو لم يجد من يستمع إليه لما قال شيئا. يعني هبنا الآن نمنا واستيقظنا لا أحد يسمع الغيبة، فأتى المغتاب: يا فلان تعالى نتكلم عن فلان. فتعتذر إليه: أنا لا أسمع الغيبة. فيذهب للثاني والثالث والرابع فلا يجد أحدا يسمع إليه. لماتت الغيبة، ولا مات الكذب، ولا مات الفحش. فاحفظ أذنيك، وإنما المستمع شريك القائل. إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. وأن تحفظ فمك عن الحرام. فلست أنت من يتكلم بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالكذب ولا بالبهتان، ولست أنت بالفاحش البذيء، ولست أنت بالمتسلط على أهل بيتك أو ولدك، ولست أنت كذلك ممن يطلق لسانه في فضول الكلام فيضيع عمره هباء. وكذلك من حفظك للرأس وما حوى أن تحفظ خواطرك، أن تحفظ خواطرك. فبمجرد أن تهجم عليك خاطرة سوء صرفت فكرك عنها، فلست أنت الذي يسترسل مع خواطر السوء، بل بمجرد أن تهجم الخاطرة تصرف ذهنك عن تلك الخاطرة، فتكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى. وأن تحفظ البطن وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. فحفظك للبطن وما حوى ألا تدخل بطنك إلا حلالا طيبا. ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به، وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. عرفتم من أين نؤتى؟ عرفتم لماذا كثيرا ما ندعو الله عز وجل ولا نرى استجابة سامع المتكلم؟ فتحفظ البطن وما حوى، ومن حفظك للبطن أن تحفظ قلبك، لأن القلب باطن. فأن تحفظ قلبك أن يميل إلى غير الله عز وجل، وأن تحفظ قلبك بأن يكون الله عز وجل هو المقدم فيه أبدا، فلا يتقدمه أحد في قلبك. إلى غير ذلك من النصوص التي أتى فيها هذا اللفظ، لفظ الحفظ، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله عز وجل حفظك الله، وأما حفظ الله لك فيكون بحفظه لك في بدنك وفي مالك وفي ذريتك. وأعظم الحفظ وأشرف الحفظ حفظه لك في دينك سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا جاء لفظ الحفظ من الله كثيرا في القرآن. قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات وهم الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني تلك المعقبات التي تحفظه هي من أمر الله سبحانه وتعالى. أو يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا هذا المشهد المهيب يا جماعة، عيشوا هذه المشاهد، أن الله عز وجل يأمر ملكا، واسرح بخيالك في صفة هذا الملك، كيف هي بنيته وكيف هي عبادته إلى غير ذلك من أوصاف الملائكة. فيأمر ملكا على هذه الهيئة أن اذهب فاحفظ فلانا، هذه وظيفته. أنت أيها العبد الضعيف يسير خلفك ملك ليحفظك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. هؤلاء المعقبات من أمر الله، من أمر الله. فأنت محفوظ بحفظ الله لك إن كنت من عباد الله، وبحسب حفظك له حفظه هو لك. احفظ الله يحفظك. فإذا كان حفظك لدين الله تاما، قد ذكرنا أحد نوعي الحفظ وهو حفظك لدين الله في نفسك، أما حفظك لدين الله في غيرك قد أغفلناه، وهو أن تدعو إلى دين الله عز وجل غيرك. وإن لم تكن داعية، مجرد أن ترسل مقطعا لأبيك أو لأمك أو لأخيك أو أختك أو لزوجك أو ولدك، لكن ما معنى أن تكون أنت هنا في بيت الله عز وجل تصلي الجمعة وولدك البالغ في البيت نائم؟ ما معنى هذا؟ أو ولدك الذي لم يبلغ بعد، حتى الغلام الصغير، وهذه مسألة يجهلها الناس، ولدك إن بلغ 7 سنوات يجب عليك أن تأمره بالصلاة وتأسم إن لم تأمر أنت، أما هو فالصلاة في حقه نافلة، لا يأسم إن تركها، هو بعد صغير لم يبلغ، لكنك أنت مأمور أن تأمر ولدك إذا بلغ 7 سنوات أن يصلي. فإن قصرت أنت في أمره بالصلاة أثمت أنت، ولم يأثم ولدك لتركه للصلاة لأنه بعد غلام صغير. وذلك لأنك خالفت قول نبيك صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. فما معنى هذا أن تكون أنت في بيت الله وولدك نائم في البيت؟ أو ما الذي فعلته لولدك؟ ما الذي فعلته؟ لابد أن تحفظ دين الله عز وجل في غيرك، وأولى الناس أقاربك، وأنذر عشيرتك الأقربين كما قلت لكم. ولو أن ترسل له مقطعا يستمع إليه أو يؤثر فيه، فإذا كان حفظك لله عز وجل حفظا تاما كان حفظ الله لك حفظا تاما. وبقدر انتقاصك من حفظك لله، من حفظك لدين الله وحدود الله وشرع الله وأوامر الله ونواهي الله، يكون النقص. احفظ الله يحفظك. ولأنك أضعف ما تكون في حال النوم، قد خارت قواك وقد غبت عن هذا الواقع، حتى إذا أراد أن يقتلك صبي صغير قتلك، في أضعف حالاتك وأنت في حال النوم، فاحتجت إلى حفظ خاص. ولذلك كان من قرأ آية الكرسي قبل النوم حفظه الله عز وجل حتى يصبح، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل عليه من الله حافظ، وتنحى عنه الشيطان. وكذلك لأنك إذا واجهت الفتن احتجت لحفظ زائد، والفتن تكون خارج البيت، فلذلك كان أيضا من دعائك إذا خرجت من بيتك أن تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قلت ذلك قيل لك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. والوقاية نوع حفظ. فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا حفظ خاص من الله عز وجل لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيحفظك الله عز وجل إن أنت حفظته في نفسك، ويحفظك في عقبك. وقد حفظ الله عز وجل لذلك الرجل الصالح الذي حتى لا نعرف اسمه، حفظ عليه مال بنيه في سورة الكهف والتي كلنا نعرفها ونحفظها ونقرأها، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل ذريته بصلاحه، حتى قال عمر بن عبد العزيز إن الله عز وجل لا يحفظ للمؤمن الصالح يموت عقبه وعقب عقبه، يعني أولاده وأحفاده. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، مش يروحوا ياخدوا قرض بالربا عشان يحفظوا أولادهم بعد مماتهم، مش ياخدوا الرشوة في المصالح الحكومية أو غيرها، مش يمدوا ايديهم للحرام والحجة أننا نحفظ أولادنا، فيخرج هذا الولد قد ضاع دينه وضاع الدنيا. وكم رأينا من حالات. ما نصيحة الله عز وجل لك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فإذا اتقيت الله عز وجل حفظ الله لك عقبك، بل وعقب عقبك. ويحفظ الله عز وجل عليك دينك. وقد رأيتم يوسف عليه السلام كيف عصمه الله عز وجل، وقد مال قلبه نوع ميل في قول بعض أهل التفسير، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من الذي حفظه؟ إنه الله. لماذا حفظه؟ إنه كان من عبادنا المخلصين المخلصين، قراءتان. يعني لما حفظ هو الله سبحانه وتعالى حفظه الله في موطن الفتن، وكأن يوسف قد عرف ذلك وامتلأ بذلك المعنى قلبه حتى قالها: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فمن الذي صرف ومن الذي حفظ؟ الله عز وجل. فيا شباب، يا من يشتكون ليل نهار من الفتن التي تملأ الشوارع وتملأ حتى في البيت، تهجم عليك الفتن في هذا الجهاز الخبيث في هاتفك، احفظ الله يحفظك. ألم يقل الله عز وجل في حديثه القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا أحببته كنت حافظ سمعه، وحافظ بصره، وحافظ يده، وحافظ رجله. هذا هو المعنى. إذا حفظت الله حفظ الله عليك جوارحك، فاعمل ما بوسعك وافتقر إليه وتذلل بين يديه، وابكي بين يديه بكاء الطفل بين يدي أمه، وناجيه سبحانه وتعالى، وقل له: يا رب، إن لم تحفظني هلكت، إن أسلمتني ضعت، ليس لي غيرك يا رب. اطرح بين يديه سبحانه وتعالى، فهو حافظك، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك دينك سبحانه وتعالى، وهو أعظم الحفظ. وللأسف مع كونه أعظم الحفظ وأشرف الحفظ، غير أن أكثر المسلمين هذا النوع من الحفظ ليس لهم على بال أصلا. يعني تجده يريد حفظ الدنيا، يريد أن يحفظ ويؤمن، هذا اللفظ الذي يقوله الناس، أريد أن أؤمن حياة الأبناء، أريد أن أؤمن حياتي. والأمان من عند الله سبحانه وتعالى. ولو دريت أيها المسكين السامع والمتكلم لعرفت أن حالة الخوف والهلع تلك التي تصيبك وتصيبني إنما هي من الشيطان. ألم يقل ذلك الرب سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإن كنت مع الله أتاك الفضل، فلا تبتئس، احفظ الله يحفظك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويثاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.